الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أوان الكفار، ذكرنا بأن الأوان التي يؤخذ من يد الكافر محكوم بالطهارة إلا إذا علم بكونها نجسة لقاعدة الطهارة، واستصحابها إن كانت معلوما سابقا بالطهارة وشك في نجاستها. استصحاب الطهارة محكم، قاعدة الطهارة أيضا محكمة، فيما إذا تعارضت حالتان متضادتان على إناء الكافر، علمنا بطهارتها وشككنا وعلمنا بنجاستها ولكن شك في التقدم والتأخر، فالمرجع حينئذ قاعدة الطهارة، وذكرنا ما يتعلق بذلك أيضا. ثم قال: وأما الجلود فالمأخوذة من يد الكافر فلا يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة لإصالة عدم التذكية، فإنه لا يجوز أكلها ولا شربها ولا استعمالها في الطهارة في الصلاة، لما سيأتي في بحث لسان لباس المصلي، لا يجوز استعمال الجلود إذا شك في تذكيتها. إصالة عدم التذكية إنما تثبت عدم الحلية أكلها وعدم جواز استعمالها فيما يشترط فيه في الصلاة، إلا أن نجاستها موضوع نقاش بين الأعلام. السيد الماثل والمشهور يذهب إلى أن إصالة عدم التذكية في مشكوك التذكية تثبت عدم الحلية وتثبت النجاسة أيضا. إصالة عدم التذكية أن هذا حيوان غير مذكى، المستفاد من مجموع الأدلة أنه يحكم عليها بالنجاسة ويحكم عليها بالحرمة وعدم الحلية، إلا أن جمع من الفقهاء ذهبوا إلى التفرقة بين الحرمة والنجاسة، فقالوا بأن إصالة عدم التذكية إنما تثبت عدم الحلية، وأما إثبات النجاسة فمشكل، إذ النجاسة مترتبة على النيتة، وإصالة عدم التذكية لا يمكن إثبات كون هذا الحيوان ميتة لأنه من الأصل المثبت عنوان وجودي، فإنه من الأصل المثبت فيثبت الحرمة ولكن نجاستها موضوع الكلام. هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء، لكن السيد الماتن رحمه الله ممن يذهب إلا أن إصالة عدم التذكية يساوق الميتة، فما يترتب على الميتة يترتب على إصالة عدم التذكية أي غير المذكى. هذا هو الذي ذكرناه. ثم ذكر بأنه غير الجلود من اللحم والإنية والشحم أيضا حكمه كذلك، فإن إصالة عدم التذكية تجري ويحكم بنجاستها على القول بأن إصالة عدم التذكية تثبت النجاسة، أو يحكم بحرمتها وعدم حليتها إذا قلنا بأن إصالة عدم التذكية تثبت الحرمة وعدم الحلية. هذا هو النزاع الذي ذكرناه سابقا. ثم ذكر أنه غير الجلود وغير الشحم واللحم المأخوذ من يد الكفار محكوم عليها بالطهارة لإصالة الطهارة أي لقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة إن علمنا بطهارتها سابقا، ولا يحكم بنجاستها مجرد وضع يد الكافر عليها، لأن يد الكافر قد سبق أنه لم تكن إمارة على النجاسة، لا دليل على أن كل كافر وضع يده على شيء يحكم عليها بالنجاسة إلا إذا علمنا بالنجاسة، فما عندنا دليل مثل يد المسلم. يد المسلم إذا وضع يده على مكان نجس ثم رفع يده نحكم بالطهارة كما تقدم سابقا، بينما يد الكافر لا تكون إمارة على النجاسة إذ لا دليل على ذلك، فمجرد كون هذه الأشياء بيد الكافر لا يحكم عليها بأنها نجسة إلا إذا علمنا بنجاستها سابقا فنستصحب النجاسة. ولا يكفي، وقال ولا يكفي مجرد الظن لعدم اعتب حجية الظن واعتباره، ما عندنا دليل على كل أن الظن حجة، إن الظن لا يغني عن الحق من الحق شيئا. ولذلك نرجع إلى عسم إصالة عدم حجيته إلا إذا كان الظن راجعا إلى الإطمئنان العقلائي فيؤخذ به، لما ذكرنا سابقا من أن العلم المأخوذ في الكتاب والسنة المراد منه الإطمئنان العرفي. فإذا اطمأن الإنسان بأن ما في يد الكافر نجسا يحكم بنجاسته، وأما إذا كان مجرد الظن لا اعتبار بمثل هذا الظن. قاعدة الطهارة، إصالة الطهارة هي المحكمة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة التي ذكرها. ثم ذكر أنه لو شك في أن في ما في يد الكافر من الجلد فإصالة عدم التزكية جارية فيحكم بالنجاسة والطهارة، أو لم يكن من الجلد كالمصنوع الآن في عصرنا من البلاستيك وأمثال ذلك، وهذا يفيدنا فيما يجلب من بلاد الكفر من الأحزمة وأمثال ذلك، فإنه لو شك في أن هذا المجلوب من بلاد الكفر هل هو من الجلد حتى لا تجوز الصلاة فيها وتكون نجسة، أي إذا وضع يد مع الرطوبة المصرية تنجس بناء على رأيهم وهو الاحتياط أيضا موافق للاحتياط، أو لم تكن من الجلود بل من البلاستيك الموجود في عصرنا، فحينئذ هل يحكم عليها بالنجاسة أو لا يحكم عليها بالنجاسة؟ قال رحمه الله يمكن أن نرجع إلى قاعدة الطهارة لإصالة عدم كونها من الجلود بالعدم الأزلي. استدل على ذلك بإصالة عدم كون هذا الموجود في يد الكافر كونها من الجلود بالعدم الأزلي، أو إصالة عدم تعلق الروح بهذا الشيء الموجود في يد الكافر، فإنه إذا لم تكن من الجلود فالمرجع قاعدة الطهارة وإصالة الطهارة حينئذ. فنرجع إلى قاعدة الطهارة، وهذا صحيح ممكن إثبات ذلك بالعدم الأزلي بعدما عرفتم من أن أدلة الاستصحاب تشمل الاستصحاب في العدم الأزلي أيضا، فهذا الشيء الموجود في يد الكافر أو المجلوب من بلاد الكفار نشك في كونه من الجلد حتى لا تصح الصلاة فيه وتكون نجسة، أو أنه من غير الجلد مما هو مصنوع في هذه الأعصار، فحينئذ إصالة عدم كونه جلدا يحكم عليه بأنه طاهر لقاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة. فحينئذ هذا الأصل أصل أزلي، أو إصالة عدم تعلق الروح بالشيء هذا بالجهد بهذا الشيء فيحكم عليه بالطهارة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة أي أواني الكفار. ثم ذكر مسألة أخرى أن أواني الخمر أيضا محكومة بالطهارة بعد غسلها إلا إذا علم بنجاستها، فإن أواني الخمر على المعروف والمشهور بين الفقهاء أنها إذا قابلة للطهارة إذا غسلت فبعد غسلها يحكم عليها بالطهارة. استدل على ذلك أولا بإصالة الطهارة قاعدة الحلية والإباحة، أن هذا الشيء كان نجسا سابقا فيحكم الآن بعد غسلها يحكم عليها بالطهارة. إصالة الإباحة هي جارية في هذا. والأمر الثاني أن أواني الخمر كسائر الأواني النجسة أو المتنجسة التي تقبل التطهير إما مرة أو مرتين أو أكثر أو ثلاث مرات على ما حسب ما وردت من الروايات في غسل الأواني المتنجسة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، هذه تشمل أواني الخمر أيضا، هي آنية وأواني النجسة والمتنجسة آنية لا فرق بينها. الأمر الثالث استدلوا بالروايات الواردة في خصوص أواني الخمر. الروايات على طائفتين، الطائفة الأولى ما تدل على طهارة أواني الخمر بعد غسلها، إذا غسلت أواني الخمر تقبل التطهير فتكون طاهرة منها، موثق عمار. والطائفة الثانية ما تدل على النهي عن أواني الخمر حتى بعد الغسل، فلا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين. نقرأ الطائفة. أما الطائفة الأولى ما ورد في موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ، أي ماء ما يؤدم به ما يجعل فيه الإدام، أو زيتون؟ قال عليه الصلاة والسلام، إذا غسل فلا بأس، مطلق يشمل جميع أنواع الخمر. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال عليه الصلاة والسلام، إذا غسل فلا بأس أيضا. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال تغسله 3 مرات، وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال عليه الصلاة والسلام، لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. ففرق الإمام بين الأواني كما تقدم سابقا. فعلى أي حال، هذه الرواية تدل على أن أواني الخمر قابلة للتطهير، فإذا غسلت تكون طاهرة مثل سائر أواني النجسة أو المتنجسة، بلا فرق بين أن يكون الآنية التي فيها الخمر خزفا أو خشبا أو قرعا أو غير ذلك من الأواني، فمطلق يشمل جميع أنواع الخمر. هذه رواية تدل وصحيحة سندا وواضحة دلالة على أن الأواني الخمر قابلة للتطهير، ولكن تطهيرها في الآنية يكون 3 مرات. هذا هو الذي. والطائفة الثانية روايات تدل على النهي عن استعمال أواني الخمر، نهي عن ذلك، منها رواية أبي الربيع الشامي. أبي الربيع الشامي خلاف فيه، هل هو عامي المذهب أو أنه استبصر وتشيع؟ الذي ذهب إليه جمع من الرجالين أنه استبصر وتشيع لا غير. إن كانت هذه الرواية ضعيفة السند بأبي الربيع الشامي، فإن رواية محمد بن مسلم صحيحة سندا وفيها نفس المضمون. والقاعدة في الروايات، إذا وردت رواية ضعيفة ووردت رواية صحيحة لا منعنا للمناقشة في تلك الرواية الضعيفة. نفس المضمون وارد في رواية صحيحة السنة، هذا من التطويل بلا فائدة تحته، مثل ما صنع السيد الفوئي رحمه الله رواية أبي الربيع على فرض كونه عاميا فضعيف السند، لكن نفس هذه الرواية واردة في رواية صحيحة، ولكن في الرواية الصحيحة تفسر بعض الأمور اللي واردة في رواية أبي الربيع، فما معنى لأن نناقش في سند هذه الرواية؟ على أي حال، رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر، فكل مسكر حرام. قلت فالظروف التي يصنع فيها منه؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفة والحنتم والنقير، هذه أنواع الأواني التي كانت تصنع فيها الخمر. ويفسر، قلت وما ذلك؟ هذه الأسماء حنتم نقير وأمثال ذلك. قال الدباء والقرع، هذا القرع الأصفر الطويل كانوا يصنعون منه الأواني، والمزفة الدنان، الدن الكبير كانوا يجعلون فيه الزفت، والزفت على قسمين، قير وغير القير. والحنتم جرار خضر، هذه الجرار التي مثل الخزف جرار خضر. والنقير خشب، كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها. هذه هي أنواع الأواني التي كان يصنع فيها الخمر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استعمال هذه الأواني. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الظروف فقال صلى الله صلوات الله عليه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمدفت. هذه نفس الرواية السابقة، الدباء والمدفت. وزدتم أنتم الحنتم، أي أنكم زدتم الحنتم، ولا ما كان في عصر الرسول الحنتم، ولكن أنتم زدتم الحنتم في حديث الرسول. أنتم يعني الغضار، الغضار والمدفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصيب في الخواب ويصب في الخواب ليكون أجود للخمر. قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بها. فالجرار الخضر والرصاص أي أنه قالوا بأنه نال عن من المراد من السماء الأواني المصنوعة من الرصاص التي لا ينفذ فيها الخمر، فمثل هذه مثل النحاس الموجود والرصاص الموجود والحديد الموجود وأمثال ذلك لا ينفذ فيه الخمر. حينئذ جرار الخضر أيضا كذلك، فإن جرار الخضر يعني أنها تكون خضرا فيه نوع من الشيشة والزجاج فلا ينفذ فيها الخمر. وكيفما كان هذه الرواية مضمونها مثل مضمون أبي ربيع الشامي، إلا أن الإمام يزيد في هذه الرواية أن الحنتم أنتم زدتموه، ما كانت هذه في رواية الرسول. الرسول نهى عن هذين القسمين، أنتم زدتم الحنتم، وكذلك لا يجوز استعمال أواني الخمر إذا كانت خضرا أو إذا كانت من الرصاص. هذه هي الروايات. على حال الروايتان متعارض، طائفتان متعارضتان، فإما أن نحمل هذه الروايات المجوزة على الكراهة لأجل هذه الروايات أنها يكره استعمال أواني الخمر حتى بعد الغسل، هذه نحملها على لأجل هذه الروايات، أو نحمل هذه الروايات الثانية على الرواية على الأواني التي ينفذ فيها الخمر ولا تطهر بمجرد صب الماء فيها. وتلك الروايات التي تدل على جواز استعمال أواني الخمر على الأواني الصلبة، حينئذ فيصنع مثل الأواني المصنوعة من الخزف المصنوعة من الرصاص ونحو ذلك مما لا ينفذ فيه الخمر، نقول بطهارة بعد الغسل حينئذ. هذه هي رواية. فما قيل في المقام من أنه كما قاله في النهاية وقاله ابن البراج من أن في الخمر شدة، هذه الشدة فيها تختلف عن سائر النجاسات، فإن هذه تنفذ إلى باطن الأواني ولا تطهر إلا بوصول الماء الطاهر إلى داخلها إلى باطنها، فلذلك قالوا بنجاستها ولا تطهر بمجرد وضع وغسلها حينئذ. ولكن يورد على هذا إن هذا المطلب لا يختص بالخمر، فلو وضع النجس أو المتنجس في هذه الأواني ونفذت إلى داخلها بول وأمثال ذلك نفذت في داخلها، الكلام نفس الكلام مع أنهم لا يقولون في الأواني التي ينفذ فيها النجس، يخصونه بأواني الخمر، لماذا هذا الأمر؟ ولذلك فلا يختص هذا القول الذي ذكروه بخصوص الخمر، فإن النجس إذا وضع في الآنية التي ينفذ فيها ينفذ حينئذ بلا فرق بين الخمر وبين البول وسائر النجاسات فينفذ فيها النجس، فلما لا تقولون في سائر النجس بل تخصون هذا بخصوص الخمر؟ فليس الأمر كذلك، فلا بد من القول بكراهة استعمال أواني الخمر إذا نفذت فيها الخمر، كما هو المشهور بين الفقهاء. المشهور بين الفقهاء كراهة استعمال الأواني أواني الخمر التي ينفذ فيها الخمر، وأما الأواني الصلبة التي لا ينفذ فيها الخمر يكفي فيها التطهير ظاهرا. مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أنه إذا نفذ النجس في أعماق شيء فهل لا يمكن تطهيره أبدا، أو أنه يمكن تطهير هذا بظاهر هذا الداخل وإن لم يكن الماء نافذا إلى أعماق النجس، فلا حاجة لأن يصل الماء إلى الأعماق، فإن طهر ظاهر الداخل كاف ذلك في الطهارة. وتقدم سابقا في هذا، ولذلك السيد الماتن رحمه الله أشار في قوله في المقام إلى ما ذكره في بحث النجاسات من أن النجاسة إذا نفذت في الباطن وطهر ظاهر هذا الداخل كفى في التطهير، إلا إذا علم بأن هذا لاقى النجس الباطن فتنجس مرة ثانية، وهذا العلم من أين يحصل؟ فالمحصل من جميع ذلك كراهة استعمال أواني الخمر التي ينفذ فيها الخمر ولو بعد التطهير، وأما الأواني التي تكون صلبة لا ينفذ فيها الخمر يكفي فيها التطهير ظاهرا. هذا هو المحصل من مجموع الروايات.